بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وعلى محمد.
الدرس الثالث في الدورة الثانية لعلم الأصول، تعريف علم الأصول. لا شك في أن الهدف من علم الأصول هو المساعدة، عليكم السلام، على استنباط الأحكام الشرعية. شأنه شأن الكثير من العلوم المساعدة. احنا هدفنا من علم الأصول هو الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية، كعلم الرجال وعلم متن اللغة إلى آخره. ومن هنا سعى علماؤنا لبيان الضابط الذي بموجبه، شو السبب؟ قاعدة لا ضرر، معنا قاعدة وبتقع كبرى، مش عاملين أصولية. ليش خبر الثقة عاملين قاعدة أصولية؟ الضابط شو قلنا؟ الذي بموجبه تدخل مسألة في هذا العلم وتخرج أخرى. وهل هناك من جامع حقيقي بعلم الفقه؟ تعرفوا أنتم السيد الخوئي قال لا يوجد جامع حقيقي، لأنه بعلم الفقه يبحث عن الدم أنه نجس أو لا، الدم جوهر، ويبحث عن الركوع والركوع وضعية، ويبحث عن القراءة والقراءة كيف، الكيف والوضع والجوهر أجناس عالية لا جامع بينها. أو أنه جامع اعتباري لا مقولي، ومن ها هنا وجهت اعتراضات مكثفة للتعريفات السابقة، لا سيما التعريف المشهور كما ذكر الأخوند بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة. وفيك تحط الممهدة لأن تقرأ بصيغتين وبوجهين، يعني من ناقش الوجهين، القواعد الممهدة أو القواعد الممهدة يعني المكتوبة، معنى الممهدة يعني اللي هي مهدت وكتبت. شو علم الأصول؟ هذا الموجود عند الأخند المكتوب خالص، الممهدة التي تساعد لاستنباط الحكم الشرعي. إذ أنه مع قراءة التعريف بالفتح ممهدة فهو يساوق المكتوبة. شو هو علم الأصول؟ هو علم القواعد اللي كتبوها بالقوانين وكتبينها عند المظفر وكتبينها عند الفقهون. وهذا ليس بتعريفنا، مو تعريفنا، إذ ربما ذكر أحدهم مسألة لم يذكرها الآخر. وهي بتطير من علم الأصول. وأيضا لا يبين لنا ذلك السبب الحقيقي لإدراجها. ليش فوتت هذه المسألة؟ أنت عم تقول المكتوبين، ليش كتبتها هون؟ ليش ما كتبتها بعلم آخر؟ فهذا إرجاع إلى النتيجة. عليكم السلام. ونحن نطلب العودة إلى المقدمة، نشوف شو السبب اللي جابها على الكتاب، مش تقولي موجودة بالكتاب. أي شو المقدمة؟ السبب الذي أدرج المسألة في كتاب الأصول. هذا لو قرأناها ممهدة، وأما لو قرأناها بالكسر فالإشكال أعظم صار، لأنها بمعنى المساعد. شو معنى ممهدة؟ بمعنى المساعد يعني. وهذا يتيح لعلم الرجال وعلم متن اللغة وعلم البلاغة وعلم النحو، وكل وردين، فإنها جميعا تساعد على استنباط الحكم الشرعي. وبعبارة أخصر، فالتعريف ليس ضابطا لو قرأناه بالفتح، هذا منه ضابط، وليس مانعا من دخول الأغيار. فوتنا على المرج لو قرأناها بالكسر. طيب ما هو الحل؟ ومن هنا بدأت المحاولات لحل هذه المشكلة. وأبرزت وجوه لذلك، منها الوجوه لتصحيحها ما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله. شو عمل الميرزا النائيني؟ خلى التعريف وضاف عليه، حيث أضاف على التعريف قيد الكبروية. قيد الكبروية أي أن تقع المسألة كبرى في عملية الاستنباط، هذه الأصولية. بيحكي لحاله عملية الاستنباط، هي محاولة الميرزا ليخرج مسائل اللغة ما بتوقع خبرة انه هذه شو معناتها، وهي بالبلاغة شو بتوصل. وما ذكره الميرزا رحمه الله لم يسلم من الاشكال، كمان الاشكال لازال واضح هنا ايضا. لانه سيخرج بذلك جملة من المسائل الاصولية. إذا أنت بدك تجعل المسألة الأصولية فقط التي تقع كبرى، إذا معناتها حيخرج كثير من المسائل. ولنسجل أمثلة على ذلك. ألف، تشخيص بعض الظواهر. كظهور الجمع المحلى بالالف واللام اكرم العلماء، هاي الال هل تدل على العموم، ظاهره في العموم؟ كتشخيص الجمع المحلى بالالف واللام، هل هو ظاهر في العموم؟ وكتشخيص معنى صيغه افعل، وهل هي ظاهره في الوجوب او النسبة الوجوبية؟ ثلاث نقط الى اخره، يعني في امثلة كثيرة. فانها هاي اللي عم نذكره لا تقع كبرى في النهاية. ليش لا تقع كبرى؟ ها، لأننا نقول الجمع المحلى ظاهر في العموم، هذه ما بتكفي، وهي صغرى، هي بتصير صغرى هون، مش دائما تقع كبرى، لكبرى حجية الظهور، أي كل ظهور حجة. فإذا هذه احتاجت إلى كبرى فوق منها. خليك معي شوي وضح. أي بس هو من اللي يفهم من ظاهر كلامه إنه لا تقع إلا كبرى، ما بتصير صغرى، هاي بتصير صغرى. هيجي هلا الجواب. هلا في مدافع عنه إنه فينا نقول إنه فينا نقول إنه هو قصده إنه لا تقع كبرى مش دائما، يعني إنه ولو بمرحلة تقع كبرى. الكل جمع محلى ظاهر في الوجوب، شايك؟ وهذه جمع محلى ظاهر في الوجوب، لكن هي لا تنتج إلا بدأ الكبرى الأخرى، يعني هي ستبقى في إنتاجها صغرى لتنتج. يعني بقى تقول كل ظهور حجة هي الكبرى. الجمع المحلى بالألف واللام ظاهر في العموم، النتيجة ظهورها في العموم حجة، فصارت صغرى لكبرى. يأتي إلى جواب هيك. فهي ها هنا لا تنتج الحجية إلا بوقوعها صغرى لكبرى. هذه وحدة. ومنها ما نحن عم نعمل إشكال على التعريف لزاد إنه كبرى. بعض مباحث الاستلزامات العقلية. إيه ثانية. ومنها كالمسألة الأصولية القائلة إذا وجب شيء حرم ضده الخاص، كوجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد. إذا الصلاة واجبة أكيد هذا يحرم اشتغال به، فلو أزال النجاسة وصلى، عفوا فلو ترك إزالة ترك يعني فلو ترك النجاسة وصلى فتصبح الصلاة منهيا عنها، من إذا وجب شيء حرم ضده الغاص بالنهي الغيري. طيب شو المشكلة يعني؟ خليكم معي. اذا انا عادة الصلاة فرضنا ساعة اثنتين، فت على المسجد لقيت في نجاسة وانا بدي صلي، الصلاة علي واجبة وهي واجبة، لكن هذه الى وقت، فقمت انا اذا وجب شيء اقتضى النهي عن ضده الخاص، اذا كانت الازالة واجبة صار الصلاة منهي عنها، منهي عنها من باب المقدمية لحتى في نزيل نهي غيري مش نهي نفسي، كتير منيح. فقمت انا ما بدي زيل النجاسة، رحت صليت، فهالصلاة شو صارت؟ منهي عنها. تنتج فيك تحكم بالبطلان؟ لا بده يكون في كبرى. عندنا اذا نهى المولى عن شيء نفسيا يعني عن مش غيريا تبطل. لا كيف بدك تتقرب لله بشيء نهيك عنه؟ بس النهي الغيري بده كلام. اذا لا استطيع ان اخرج بالنتيجة الا بده يكون عندي قاعدة، كلما نهى المولى عنه غيريا يقع باطلا، غيريا يعني باب المقدمة. في مين بيقول هالحكي؟ فإن بطلان الصلاة اللي هي النتيجة، فإن بطلان الصلاة لا يكفي فيها النهي الغيري، بل تحتاج إلى كبرى، بل تحتاج إلى كبرى. أنما نهى المولى عنه غيريا هو باطل. لا النفس محسوم، احنا عم نحكي اذا قال لك المولى نهيك عن شغلة خاصة بدون مقدمة طبيعي ما فيك تتقرب لله فيها. لا تصلي صلاة التراويح، تيجي تصليها التراويح ما نهيك عنها، كيف تتقرب لله بشي نهيك عنه؟ بس النهي الغيري مش منهي عنه بنفسه، منهي عنه لغيره. هل في قاعدة؟ بدنا نشوف في قاعدة. فصارت صغرى. ماذا بعد؟ غدا الدرسي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.